السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم.
آمين وإياكم، الله يحفظكم.
أسألك الدعاء يا شيخنا الله.
نسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يرعاك.
أنت تستطيع أن تقول لربنا اللهم إنك لا تنسى محمد فاجعل محمد لا ينساه.
ما شاء الله، أسأل الله أن يجعلك من الذاكرين الله كثيرا.
حكم اللحية.
نعم.
الحلاء بتاع اللحية حرام.
حلق اللحية.
آه.
طيب أجيبك على
الحلال اللي بيحلى بينصح الناس، بس الفلوس بتاعتها اللي هو بياخدها حرام.
يعني حضرتك تسأل عن حكم الحلاق نفسه.
أيوة
طيب حاضر أجيبك إن شاء الله. نرجع إلى سؤال أخينا وليد وبعدين نأخذ سؤال أخينا محمد من السعودية. الأستاذ وليد يسأل عن أمرين في البورصة، خلاص وسأل قبل ذلك وبينت له أن البورصة تعاملتها إن تعاملاتها هنا في مصر إن لم تكن حراما محضا ففيها شبهة، فقال خلاص سأخرج مالي من البورصة. لكن هنا أمرين، الأمر الأول إن وصلوا 1500 جنيه من تعاملات البورصة كربح، يجوز أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، إذا كانت ربحا فلا يجوز، يجب أن تتخلص منها توزعها على الفقراء والمساكين. السؤال الثاني، دخل البورصة بمبلغ معين وليكن 100,000 وحدثت خسارات معه الآن 40,000 وهو يريد أن يخرج من البورصة، هل ينتظر حتى يرتفع 40 مثلا إلى 60 أو 70 ثم يخرج، أم يخرج الآن؟ أقول يا أخي الكريم، ما دمت تيقنت أن هذه المعاملة محرمة فعليك أن تمتنع عن المحرم من الآن، فأنت لا تضمن حياتك، فقد يخرج الرجل من بيته ولا يرجع، قد يموت فتموت وأنت تتعامل هذه المعاملات المحرمة، وقد ينام فلا يستيقظ، والإنسان لا يدري متى سيأتي الموت. فإذا عرفت أنك تعصي ربك عز وجل فعليك أن تتوقف في الحال عن معصية الله تبارك وتعالى، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولا تظنن أنك خسرت إذا أخرجت 40,000 المتبقية معك، طاعة لله عز وجل وعلم الله صدقك ويقينك، فإن الله قد يضاعفك بهم آلاف المرات، لأن الله عز وجل كريم حليم شكور، يشكر لعبده إذا أطاعه، ومن شكر الله للعبد أنه يعوضه أفضل مما أخذ منه. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فأخرج مالك بارك الله فيك. أخونا محمد من السعودية يسأل عن حكم حلق اللحية وهو يعمل حلاقا مثلا، أو يسأل عن من يعمل حلاقا في السعودية أو غيره. نقول إذا كنت تعمل حلاقا فاحلق الرؤوس فقط، والشارب قص الشارب أو احلقه أو قصره، لكن حلق اللحية يا أخي الكريم محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق اللحية، فروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشوارب وأطلقوا اللحى، وثبت في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشارب وأعفوا اللحية. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات، يقول ويحرم حلقها، أي يحرم حلق اللحية. فإذا كان حلق اللحية محرما فيحرم على الإنسان أن يحلق لحى المسلمين، لأن هذا الحلاق حينما يحلق لحى المسلمين يتعاون معهم على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا إذا جاءه عشر رجال، إذا جاءه عشرة رجال فحلقوا في اليوم، كل رجل يرتكب إثما وهو أيضا يرتكب مثله فيأخذ مثل آثامهم. ثم إن المال المترتب على حلق اللحية مال حرام لا ينبغي أن يأخذه، لأن الإجارة على محرم إجارة فاسدة ولا تترتب عليها آثارها، أي يعني لا يتمكن من لا يستحل الأجرة لنفسه. فأقول لك توقف وربنا يعوضك إن شاء الله خيرا من ذلك بإذن الله تعالى. طيب نأخذ من ليبيا؟
السلام عليكم.
ليلى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ، لبس العمامة هل من السنة؟
لبس العمامة، لبس العمامة للرجال أم للنساء؟
العمامة التي يرتدونها القوم هل هي من سنة الرسول؟ فنحن أولى بها يعني، وبارك الله فيه.
يعني هي للنساء أم للرجال؟ طيب، إذا نكمل مع أخينا محمد. أخ محمد بارك الله فيك، إذا كان الأخ محمد يخاف من قضية الرزق ويقول لو تركت حلق اللحى فهذا عملي الذي أمتهن منه وأرتزق منه وأولادي ونحو ذلك، فنقول لأخينا محمد: يا أخانا بارك الله فيك، اعلم أن الله عز وجل يختبر العبد ويبتليه، يعني يمتحنه. فإذا كان الإنسان عنده من اليقين والتسليم لله عز وجل والعلم بأن الرزاق هو الله، فعليه أن يبتعد عن العمل المحرم ويتيقن أن الله سيعوضه خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنا أعطيك حديثا لو تجعله شعارا لك تربح في الدنيا والآخرة، وهو الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح وهمه الدنيا جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا من أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وهمه الدنيا شتت الله له شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فلو أصبحت وهمك الآخرة، همك إرضاء الله عز وجل، همك أن لا تعصي ربك تبارك وتعالى، جمع الله لك شملك وجعل غناك في قلبك وأتتك الدنيا وهي راغمة. ستأتيك الوظائف ويأتيك المال ويأتيك الرزق لأنك أطعت الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة، الأخت ليلى، تسأل عن حكم لبس العمامة للرجال. حكم لبس العمامة للرجال سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والعلماء وصفوا عمامة النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا العمامة التي كان يلبسها النبي عليه الصلاة والسلام كانت تتصف بصفتين. الصفة الأولى أنها محنكة من تحت الحنك، يعني كان يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام من تحت الحنك هكذا، لأول شيء. والأمر الثاني أنها تدور وتزدل بين الكتفين، يعني هي مزدلة بين الكتفين وتحت الحنك. فالعمائم التي تراها هكذا ليست محنكة، ليست مثل عمامة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك العمامة التي تدور التي تحنك وليست مزدلة ليست مثل عمامة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عمامة الحبيب عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم تتصف بصفتين: صفة التحنيك وصفة الإزدال بين الكتفين، لها ذؤابة. ويذكر الإمام النووي، وإن كنت لأجد له مستندا في ذلك أو لم أقف على حديث صحيح في ذلك، لعله رحمه الله وقف على ذلك، يقول: كان للنبي عليه الصلاة والسلام عمامتان، عمامة قصيرة طولها 7 أذرع، وعمامة طويلة طولها 12 ذراعا، يعني عمامة كبيرة جدا. أشبه العمائم التي رأيتها تشبه عمامة النبي عليه الصلاة والسلام عمامة بعض البنغلاديش أحيانا، وبعض المناطق في جنوب أفريقيا يجعلون العمامة محنكة ويلفون بها، يعني يلفها 4 لفات مثلا، ثم يأتي من تحت الحنك ويكمل اللفات، يكمل اللفات كاملات، ثم يسدلها بين كتفيه. إذن هي محنكة ولها ذؤاب. وتمنينا والله أن نستطيع أن نلبس هذه العمامة فنلبسها. طيب، نأخذ سؤال أخانا وليد مرة أخرى، ولا وليد غيره؟ وليد آخر، تفضل يا أخ وليد.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك وائل مصطفى شيخ.
الأخ وائل، معذرة، تفضل.
الله يحفظك يا مولانا، الله يبارك في حضرتك.
تفضل.
على عجالة كده بعد إذن حضرتك يا شيخ.
نعم.
احنا كنا ساكنين في شقة ايجار قديم، انا ووالدتي، والدي توفى وبعدين ساب الشقة دي ليا انا ووالدتي، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى من عليا وجبت شقة لوحدي وخدت والدتي معايا، وشقتنا القديمة ديت مقفولة، مع العلم بان الشقة دي مولانا ايجار قديم مشهرة مستديمة كما يقال في مصر يعني. فطبعا يعني اصحاب ملاك الشقة ديت بيساومون عايزين ياخدوها مننا بالقاهرة او بالمحاكم او بكده. فسؤالي ليك بقى مولانا، هل يجوز ان انا اساومهم على شراء انا الشقه منهم، اشتري انا الشقه منهم بسعر معين، يعني مثلا سعر مثلا نتفق عليه احنا الاثنين، ولا كما قيل من بعض يعني سمعت من بعض الناس ان العقد نفسه اصلا عقد باطل، لان هو اصلا غير شرعي لانه مش محدد بمده، مع العلم بان والدتي اصلا يعني ممتنعه تماما عن انها ترجع الشقه لاصحابها، وبتقول ده انا دفعت فيها فلوس كتير جدا، دفعت 7 قراريط ارض زمان وكلفتني فلوس كتير جدا، فانا مش يعني هي مش عارفه تعمل ايه.
هذه الشقه باسم من؟ باسم والدك ولا والدتك؟
باسم والدي، وبعدين والدي لما توفى القانون المصري يقول ان هي تورث ليا انا والدتي.
جميل، ممتاز. طيب ساجيبك الان.
اتفضل يا مولانا.
يبدو من الاستاذ وائل بارك الله فيه انه متحرج من هذا الامر، ويريد ان يعرف حكم الله عز وجل فيه، وهو يخاف ان يكون مغتصبا فيموت وهو مغتصب فيأثم، أو أن يكون ظالما لأصحاب الشقة الأصليين فيأخذون منه هذا الظلم من حسناته يوم القيامة، ولذلك أراد أن يستفتي. فأقول يا أخي الكريم، العلماء قالوا بأن عقد الإجارة الصحيح لابد أن يحدد بزمن، الشرط الأول، فإن لم يحدد فهو فاسد. الشرط الثاني، لا يزيد الزمن عن 70 سنة. لماذا 70؟ لأن أعمار أمتي ما بين 60 للـ70، فإذا زاد عن 70% أو 200 سنة فهو عقد باطل. الأمر الثالث، أن عقد الإجارة عقد يفسد بالموت، عقد المشهر هذا يفسد بالموت. هب أنه كان صحيحا لأبيك، فمات أبوك رجع الحق إلى أصحابه، فوجودكم الآن في الشقة أو امتلاككم للشقة هذا محرم، وهذه فتوى العلماء المعاصرين أو جمهور العلماء المعاصرين. إذن ينبغي أن ترد الشقة إلى أصحابها، هذه واحدة. الأمر الثاني، طبعا القانون معك، وانت بتدفع إيجار مثلا 5 جنيه أو 10 جنيه، ومثل هذه الشقة الآن ممكن تؤجر ب 200 جنيه أو 300 جنيه، وانت بتدفع 5 جنيه أو 10 جنيه أو 20 جنيه. نقول يا أخي الكريم، إذا كنت تريد إرضاء الله عز وجل، وأقول لوالدتك يا أختنا الكريمة، أنت أم وقاربت على الموت وبينك بين يديك جنة ونار، إياك والظلم، إياك وظلم الناس، إياك وفعل المعاصي. فاسمع يا أختنا الكريمة، وجود هذه في أيديكم ومنعها من أهلها حرام، منذ مات الرجل صاحب الشقة الأصلي وهو زوجك كان يجب أن تردوها إلى أصحابها، وأنتم الآن ما زلتم مسكينها. ثم يقول إن احنا قافلين الشق، حتى لو أنك محتاج للشق، فالإنسان لا يغتصب مال الناس لأنه محتاج. فأنا أقول لك هذه الشقة محرمة عليكم، وإذا أردت أن تشتريها فاشتريها بثمنها، لا تستغل القانون أنه معك. فالشقة تساوي 100,000 فتقول أشتريها بـ50 بـ70، لا، روح لصاحب الشقة وقول له هذه الشقة علمت أنها ملكا لك وليس لي فيها شيء، وممكن أتنازل لك في الصباح عليها أنا ووالدتي، لكن أنا أريد أن أشتريها منك بكم تبيعها لي بدون إكراه، بدون إكراه. فإن قال الرجل جزاك الله خيرا والناس يفصلونها بـ100,000 وأنا أسيب لك من عندي بطيب نفس 20,000 وأبيعها لك بـ80، فحينئذ قد حلت لك وأخذت المال بطيب نفس. انتبه، لو ترك لك شيئا بطيب نفس بعدما أفهمته يقينا أنك تتنازل له مجانا بدون أي أجرة، لأنك علمت أن الشقة ملك له، فحينئذ لو تنازل لك عن شيء أو عن بعض حقها أو باعها لك برخص، فإن هذا بطيب نفس وقد طاب عن هذا المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وأقول لوالدتك يا أختنا الكريم، اعلمي أن من أطاع الله عز وجل وترك الدنيا وركلها بقدمه أتته الدنيا وهي راغمة. عندنا أناس ملتزمون مستقيمون حينما عرفوا الحكم الشرعي تركوا الشقق لأهله. قال طيب أنا متبرع لك بعشرة ألف، قال لا أريد عشرة ألف ولا أريد شيئا، وترك له الشق. طيب بعشرين، قال لا أريد، وتنازل له. تتصور أن الله عز وجل أكرمه وفتح له أبواب الرزق وبنى عمارة كاملة. ما كان يتصور أنه يبني عمارة، يوم ترك الشقة كان يمتلك شقة أخرى انتقل فيها فقط. ترك هذا لله عز وجل لما علم أنه حرام، ففتح الله عليه أبواب الرزق. هذا يذكرني برجل اتصل بي الأسبوع الماضي وقال أنا أتصل بك الآن من السعودية، أما تذكرني؟ قلت لا. قال أنا استفتيتك منذ 3 سنوات وكنت أعمل في عمل محرم في السياحة، وكنت أتقاضى راتبا عاليا جدا، كانت الراتب بمئة أو مئتين، قال كنت أتقاضى 2000 تقريبا أو 1000 لا أذكر في الشهر. فقلت لي اتركها لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول عفوا أنا أتصل بك من الكويت، يقول وقد تركتها لله. يقول ما أن تركتها إذا بزيارة تأتي من الكويت فيذهب إلى هناك فيرزق الله بعمل أضعاف العمل الذي كان يعمل هنا، عمل حلال وراتب مضاعف، لأنه ترك شيئا لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. طيب كنا وقفنا عند الأصناف الستة، أصناف الستة المتفاضلة الواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري ومسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، البر أي القمح، والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير، يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربح. إذن أي نوع من هذه الأصناف الستة لو زدته على الآخر، يعني بادلت مع الزيادة فمحرم، أو بادلته بدون زيادة لكن نسيئة فمحرم. هذا بالنسبة للقدر الذي اتفق العلماء عليه، ثم اختلفوا هل يقاس عليه غيره أم لا يقاس. بعض أهل العلم قال لا يقاس كالظاهرية ومن تبعهم الأصناف الستة فقط، وبعض أهل العلم قال لا بل يقاس ما كان في معناه. فقاسوا على الذهب والفضة الأوراق المالية، قالوا لا يجوز مثلا 100 جنيه ب200 جنيه، لا يجوز 100 دولار ب200 دولار، لا يجوز 100 ريال ب150 ريال، لأن هذا متفاضل لا يجوز الأوراق المالية. وقاسوا على القمح مثلا الأرز، وقالوا كما أن القمح طعام وقوت فالأرز طعام وقوت، يكال وهذا يكال، فقاسوا عليه ما يكال ويطعم أو يكال ويدخر ويكون قوتا كما قال بعض العلماء. الإجماع 48 بعد 500، وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. هذه مسألة مهمة. المتصارفين، ما هو الصرف؟ الصرف تبديل العملة بالعملة، يعني مثلا دولار بريال، ريال بجنيه، دينار بليرة، وهكذا، هذا اسم الصرف، مبادلة العملة بالعملة، يعني الأوراق النقدية بأوراق نقدية. رجل جاء ومعه 10,000 ريال سعودية ويريد أن يبدلها بجنيهات سودانية مثلا، فقال خذ هذه 10,000 ريال السعودية، كم تساوي مثلا؟ قال تساوي مثلا تساوي مثلا 9,000 جنيه سودانية. الجنيه السوداني غلى الآن، الجنيه السوداني أصبح بأغلى من الريال السعودي وأغلى من الجنيه المصري، تساوي مثلا 9,000 جنيه سوداني. قال خلاص اعطيني الريالات وتعالى بعد ساعتين خذ الجنيهات، يجوز؟ لا لا يجوز، لابد من التقابض في المجلس، يظل جالس حتى يحضر له الجنيهات ويسلم ويستلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يدا
بيد، يعني لا ينفض المجلس وبقي بينهما شيء، حتى لو كان أمينا، حتى لو كان أمين. اسمع الإجماع مرة أخرى، وأجمعوا على أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. معنى أن الصرف فاسد أي أن المعاملة باطلة. ومن هنا أنبه على مسألة مهمة، لو أنك ذهبت تشتري ذهبا، فاشتريت ذهبا مثلا ب10,000، ثم أخرجت المال فوجدته 9، قلت لأخذ 9,000 وأخذ الذهب وأذهب إلى البيت ثم أرسل لك الولد ب1,000، قال نعم أنا أعرفك وأنت أمين، أحضر 1,000 غدا أو بعد غد مثلا. يقول العلماء لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أن يفترق وبينهما شيء، لأن الجنيه أو الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة، فهي في حكم الذهب والفضة، فلا يجوز التفرق بينهما شيء. يعني لا يجوز بيع الذهب قسطا، يقول بيعني ب10,000 جنيه ذهب وأسدد كل شهر 1,000، لا يجوز بيع الذهب قسطا. الذهب والفضة هما السلعتان اللتان لا يجوز بيعهما قسطا. طيب، لأن الوقت يعني كاد أن ينتهي، والإخوان يقولون عندنا الآن معرض القاهرة الدولي، ماذا نشتري منه من الكتب لأن المعرض فتح؟ الحمد لله في المعرض بفضل الله عز وجل جعلين بابا للنساء وباب للرجال بفضل الله تبارك وتعالى، يعني وإحدى الأخوات جلسة هي التي ترى تصاريح الدخول من النساء، يعني عند الباب لا اختلاط بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، هل هناك كتب ننصح بها؟ نعم، هناك كتب ننصح بها في المعرض. من هذه الكتب كتاب جميل جدا يعرفك كيف تتعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته، اسمه المعاني الإيمانية للأسماء الحسنى الربانية، 3 مجلدات، المعاني الإيمانية للأسماء الحسنى الربانية، دار ابن رجب في المعرض، وده جميل جدا. أيضا من الكتب التي ننصح بها كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فهو كتاب رائع وجميل. من الكتب التي ننصح بها طلبة العلم لكي يصبروا على الطلب كتاب اسمه صبر صور أو صفحات، صفحات من صبر العلماء على تحصيل العلم وشدائده، للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. ومن الكتب الأدبية التي ننصح بها من يريد أن ينمي لغته من الخطباء والمحاضرين كتاب جمهرة مقالات الشيخ محمود شاكر رحمه الله، جمهرة مقالات الشيخ محمود شاكر رحمه الله. من الكتب الجميلة التي ننصح بها إخواننا الذين يريدون أن يتعبدوا على الطريق ويعرفوا فضائل الأعمال كتاب الترغيب والترهيب بتحقيق دار ابن رجب، أو يأتي بكتاب صحيح الترغيب والترهيب للألباني رحمه الله، صحيح الترغيب والترهيب للألباني. بعض الناس يسأل عن الأحاديث، كيف أعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة من أقرب طريق؟ أقول لك كتاب صحيح الجامع وضعيف الجامع، صحيح الجامع وضعيف الجامع للألباني، وهذا من الكتب القيمة الرائعة التي أنصح بها طالب العلم يعرف بها الحديث على حروف المعجم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.